الطريقة التي لا قرار لها لسبب الإجابة أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تبنى كل مسجود.
إيش الأمور؟ نقرأ؟ نعم.
التي لا قرار لها.
نعم.
بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تبنى كل مسجود.
نعم.
وهذه قاعدة كريمة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في جهل بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص، ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح في أسباب مزعجة لكن فهمها تدفعها أو جبهة قوية تثبتها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق السليم وتقابل الحق والباطل شبهك الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة
فكان في ذلك التقدير إما أن يكون معنا فكان ذلك التقدير صارت حكمة. نعم، إذا نكتب حكم بالغة.
فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وآياد سابقة، ولنمثل لهذا أمثلة، منها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم
أن يعتقدوا.
نقف على هذا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. ومن هذا الباب فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر توجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله. وقد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعده من الواقع وصدق موعوده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحال. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الولاء الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لها وتلاشى لها
لا ينكر
وتلاشى لا ينكر ويطلب للآيات ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا الباب بل من صريح
هذه الآية أشكلها العلماء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد هدفوا جاء مصر وفيها قراءة سبعية وظنوا أنهم قد كذبوا جاء مصر فعلى قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا والأمر فيها واضح يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأين هم التصديق جاءهم نصر أفهم في النشاء لكن الإشكال وظنوا أنهم قد كذبوا هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا لكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى لكن لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنونها بالظن هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله إذا قد كذبوا أي قد كذبوا بوعد النصر ومعنى كذبوا يعني اخبروا بالكذب كما جاء في الحديث صدق ثوب كذب انتبه وهذه لو بقيت لكانت مقام بالرسل أن نظن أن الله وعدهم فكذب ولكن شيخنا يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ولكنه يتلاشى بسرعة وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن انتبه لكن هناك قول وقول الشيخ رحمه الله يقول إن هذا أنه أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة ولكن عندي أنه لا ليس كما قال شيخ في هذا وأن المعنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون لأنهم لو صدقوا في قولهم إننا مؤمنون لجاءهم النصر فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله يعني أن الله كذبهم من أخبارهم النصر ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومه وحينئذ ليس في الآية أي شيء مشكل تبقى الآية على ظهرها بدون إشكال حتى إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إننا مؤمنون وإنا معكم جاءهم نصر وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه الشيخ رحمه الله والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى عن الحقيقة التي هي الواقع ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة كما جاء في الحديث وكيف يظن أن الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لا تأتيها لكن لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نفس أن يكون الساعة أشراط تتقدمها نعم
ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر الغلط ولو فهم أن الأمور فقد غلط أكبر غلط ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى
لا يهما أثنى من قدر من رسول ونبيه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة بين في قلوب المرض والقاسية قلوبه إن الظالم لا يخشى شقاق البعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك ليوم يوبيه فتثبت له قلوبهم وأن الله لا يهدي الذين آمنوا وصابوا المسلمين. هذه الآية تنازعنا فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى قال حين قوله ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة لأن آخر السورة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس ومنهم من أنكر هذا وقال لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على هذه الأصنام ويقول تلك الغرام يقول العدى هذا لا يمكن وأنكروا إنكارا عظيما للآثار الواردة في هذا المعنى ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول وإنما هو
قول
الشيطان ألقاه فسمعه الناس ظنوا أنه قول الرسول فقالوا هذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا وهو ليس كلام الرسول ولهذا قال ألقى الشيطان في أمنيته فجعل هذا من فعل الشيطان وحينئذ فلا حاجة إلى أن نقتل هذه الآثار الواردة ومنهم من قال إن التمني إذا تمنى هو أمنية القلب وليس القراءة يعني أن الرسول والنبي يتمنى ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها وهذا ضعيف ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيكون هنا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في ايش؟ في قلب السامع من شبهات حول القرآن فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يضيف الشيطان في نيته قول يسمع فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويغير قبلانه ويحكم الله آياته ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم المرض وأما الذين أوتوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس بصواب.
ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن عرض في الحال ثم زال نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده لوسواسه الذي رد كيده لوسواسه الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويشبه هذه العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل، وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وقال تعالى
هذا الذي ذهب يا شيخ هنا مصطفى في هذه الآية ولقد همت به وهم بها يوسف، لأنه امرأة مجللة امرأة الملك وعليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجد تعلق النفس بها، فدعته في موضع لا يقبل عليه من إلا الله لأنها أغلقت الأبواب ولم يبق معه إلا هذه المرأة، دعته إلى نفسها وهو شاب وفيه ما في الرجال، فهمت به ظاهر وهم بها أيضا، لكن منعه أنه رأى برهان ربه، رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين ومن الإيمان فامتنع. وهذا لا يضر بل لا يزيده إلا رتبة وفضلا، لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب وانتفى المعنى ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزلة وأعلى درجة مما لو لم يكن له هم بها، يعني إذا تأمله هم بها ما يهمه، لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وترك لله عز وجل صار هذا أعظم. فهذا مدح وثناء ليوسف. وأما من قال ولقد همت به وهم بها أي بضربها، فهذا من أحسن الأقوال، لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربه لا يصرف عنه، وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنها فعلت ما لا تحصل الضرب عليه. فهذا التفسير لا شك أنه باطل، وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أن الهم حقيقي. ثم ما هذا البرهان الذي رآه؟ قال بعضهم إنه رأى أباه يعقوب يعض إليه وأنامله يقول لا تفعل، وهذا أيضا باطل، لأن الأب لا يسمى برهانا، ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف منه، هذا هو الذي منعه. والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال شيخنا لا تؤثر على الأمور الثوابت الراسخة، لأنها عوارض تأتي وتزول. قد يعرض على قلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر، ولكن كل هذا يزول مع الإيمان، حتى إنه يسود الرجل إذا قام يصلي، فإنما يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان والانتهاء عنه.
وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا.
في إرادات
الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إراداته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والإجلال والجلال.
لوط عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يمنعونني ويعصمونني ويعينونني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من هو؟ الله عز وجل. لكنه في تلك الحالة الحرجة كما قال هنا غاب عنه ما سوى الأسباب الحسية، وهو الغرابة والقوم الذين يحمونه ويمنعونه. نعم.
في الآية الله أرسلنا من قبل من رسول المؤمنين.
نعم.
اللي هذا كمان الآية. على الإرادة أو التأويل اللي أولت إن هو يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام الشيطان. نعم. فعلا. نعم. يعني كأن الرسول استرسل في سياق الآيات بلا ولم يقل هذه الجملة من الأصل.
أي نعم.
تلك الغرنيط والعناب.
نعم. ما قال.
طيب قد يقول قائل: لماذا جاء في الآية ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان؟
نعم.
أو فينسخ الله ما يلقي الشيطان.
نعم.
النسخ لابد من تصحيح.
النسخ معناه انه ينسيه حتى لا يكون له اخر. لا يعني لولا ارى برهانا فيه لفعل محمد
بعض
أهل
العلم
يضاعف
حديث القرآنين.
نعم صح.
وجهة
فيها وليكن هذا وعيدا، لكن لا بد أن الشيطان يلقي القراءة سواء على القرآنين أو غيرها، والذين ضعفوه ظنوا أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ليس من قوله، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم.
نفس هذا القصة بالكثير، قالوا وردت ولكن بطرق ضعيفة.
نعم نعم هي طرق ضعيفة، وبعض من كره إنكار عظيم، حتى قال بعضهم في كتاب ألفه لا 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 الذي هو إرسال المنجنيق على قصة
نصب المنجنيق
على قصة الغراني
لنصب قصة
الغراني أو نصب قصة مبالغة.
لكن صح.
على كل حال هي لا تضر، هي لا تضر سواء صح ولا ما صح، ما دام ان الله عز وجل ينفع ما يلقى الشيطان ويحكم اياته ما في اشكال. ثم ان الايه صريحه ان الشيطان هو الذي يطيع، ما هو رسول يتلوها، ما قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى قال في امنيته كذا وكذا، القى الشيطان في امنيته.
هل
يشتبه
حديث الرسول
عن
الشيطان على
الصحابة؟
ايش؟
هل يشتبه حديث الرسول عن
الشيطان على
الصحابة؟ يعني يظنون أنه من القرآن؟ لا، هم يظنون أنه من القرآن، لأن الصوت الذي أعطاه المريض عن الشيطان كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن هذا من قول الرسول، وقال الحمد لله محمد رجع ومدح آلهتنا وأثنى عليها.
نفس كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية يا أخي؟ قرنوق ما هي كلمة عربية؟
معربة.
ها؟
معربة. لا حمل حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية، هي سندس
مشكات،
واجد كلمات غير عربية لكن العرب تكلموا بها وتسمى هذه الأرقاء، هذه الكلمات تسمى عند العلماء معربة.
كثير
في القرآن، معظم أسماء الأنبياء كلها جميلة. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها
هذه نجوه الآن، إذا كان المباح في المحرم كان حرام، وإذا كان يقضي إلى واجب كان واجب، فتجري فيه أحكام خمسة. نعم، ويقول الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى شيء فلا حكم ذلك الشيء، فالوسيلة للواجب واجبة. ومثال الآخر، نعم خالد،
سماع الخطب يوم الجمعة واجب، ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب، كما نقول ان سماع الخطب واجب يسبب ان ركعتين واجب، يقال ان
ما بس يسيب هذه مثل ضاعف الوضوء الصلاة واجب، فاذا لم يمكن الوضوء الا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. طيب، وما كان وسيلة المحرم كان حراما. طيب صح، لو ان شخصا جاء الي يشتري مني وعاء للخمر كنا بيع البيع علي
حرام.
طيب صحيح. طيب فيه قاعدة ثانية يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أعم هي وهذه القاعدة الوسائل أحكام المقاصد؟
الوسائل
أحكام المقاصد أعم، وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عندي بالياء
هنا خاف، لكن هي صوابه بالتاء.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها. إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق.
الأمثلة هو ولا تسبوا الذين كفروا من جميع فيسبوا الله عدوهم جاهلين. الأصل في سب آيات المشركين الإباحة، بل قد يجب. فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو ليس أهل السب بخلاف آلهتهم كان محرما. طيب الضرب بالرجل الأصل الإباحة، فإذا كانت المرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها
التي لا قرار لها لسبب الإيجاب أو الشبهات، قد ترد على التخطيط والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تبنى كل مسؤول.
إيش الأمور؟ نقرأ؟
التي لا قرار لها
لسبب
الإيجاب أو الشبهات، قد ترد على التخطيط والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تتنقل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في جهل بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح في أسباب المزعجة لكن فهمها لأسباب المزعجة تدفعها أو جهة قوية تثبتها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل تزهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة
فكان في ذلك التقدير إما أن يكون معنا لو كان فكان ذلك التقدير صار حكما. نعم، إذا نكتب حكم بالغ.
فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وآياد سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة، منها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. وهذا أمر يجب على الأمم
الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. ومن هذا الباب فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. وهذا أمر توجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقين.
وهذا أمر
وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله. وقد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعده من الواقع وصدق موعوده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحال. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الولاء الذي لا قرار له، ولما فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لها
لا ينكر
ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا الباب بل من صريح
الآن أشكل على العلماء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد هدفوا جاءهم نصر، وفيها قراءة سبعية وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر، تعالى قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا وأمر فيها واضح، يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأيضا من التصديق جاءهم نصر أفهم كيف الأشياء. لكن الإشكال وظنوا أنهم قد كذبوا هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا، لكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، لكن لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنونها بالظن. هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله، قد كذبوا أي قد كذبوا بوعد النصر. ومعنى كذبوا يعني اخبروا بالكذب، كما جاء في الحديث صدق ثوب كذب انتبه. وهذه لو بقيت لكانت مقام في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذب، ولكن شيخنا يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ولكنه يتلاشى بسرعة، وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن. لكن هناك قول، وقول الشيخ رحمه الله يقول إن هذا أنه أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة، ولكن عندي أنه لا ليس كما قال الشيخ في هذا، وأن المعنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون، لأنهم لو صدقوا في قولهم إننا مؤمنون لجاءهم النصر، فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم من أخبارهم النصر، ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومه، وحينئذ ليس في الآية أي شيء مشكل، تبقى الآية على ظهرها بدون إشكال حتى إذا استيأس الرسل، يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إننا مؤمنون وإننا معكم جاءهم نصر. وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى، أما عن الحقيقة التي هي الواقع. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة كما جاء في الحديث. وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لا تأتيها؟ لكن بقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون الساعة أشراط تتقدمها. نعم.
ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها. فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر الغلط، ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة بين في قلوب المرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لا يخشى عقاب العين وليعلم الذين أوتوا العلم أنه حق من ربك ليوم يوفي فتثبت له قلوبهم وإن الله لا يهدي الذين آمنوا وصابوا المسلمين. هذه الآية تنازعنا فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال حين قوله ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة، لأن آخر سورة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس. ومنهم من أنكر هذا وقال لا يمكن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يثني على هذه الأصنام ويقول تلك الغرام يقول العدى، هذا لا يمكن، وأنكروا إنكارا عظيما للآثار الواردة في هذا المعنى. ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول وإنما هو
قول
الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول الرسول فقالوا هذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا وهو ليس كلام الرسول. ولهذا قال ألقى الشيطان في أمنيته فجعل هذا من فعل الشيطان، وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. ومنهم من قال إن التمني إذا تمنى هو أمنية القلب وليس القراءة، يعني أن الرسول والنبي يتمنى ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها، وهذا ضعيف. ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاطع قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. فيكون هنا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في إيش؟
في
قلب السامع، في قلب السامع من شبهات حول القرآن. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه الشيطان في نيته قول يسمع فيظن أنه قرآن، ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويغير قبلانه ويحكم الله آياته، ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم المرض، وأما الذين هم في العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس بصواب.
ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه. ولكن
ومن هذا
على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه. ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده لوسواسه ويشبه هذه العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل، وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وقال تعالى
هذا الذي ذهب يا شيخ هنا وصف الله في هذه الآية ولقد همت به وهم بها يوسف، لأنه امرأة مجللة امرأة الملك وعليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجد تعلق النفس بها، فدعته في موضع لا يقبل عليهم إلا الله، لأنها أغلقت الأبواب ولم يبق معه إلا هذه المرأة، دعته إلى نفسها وهو شاب وفيه ما في الرجال، فهمت به ظاهر وهم بها أيضا، لكن منعه أنه رأى برهان ربه، رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين ومن الإيمان فامتنع. وهذا لا يضر المشرك، بل لا يزيده إلا رتبة وفضلا، لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب وانتفى المعنى ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزلة وأعلى درجة مما لو لم يكن له هم بها. يعني إذا فما له هم بها ما يهمه، لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وتركها لله عز وجل صار هذا أعظم. فهذا مدح وثناء ليوسف. وأما من قال ولقد همت به وهم بها أي بضربها، فهذا من أحسن الأقوال، لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربه لا يصح عنه، وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنها فعلت ما يصح الضرب عليه. فهذا التفصيل لا شك أنه باطل، وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أن الهم حقيقي. ثم ما هذا البرهان الذي رآه؟ قال بعضهم إنه رأى أباه يعقوب يعطو إليه وأنامله يقول لا تفعل، وهذا أيضا باطل، لأن الأب لا يسمى برهانا، ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف منه، هذا هو الذي منعه. والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال شيخنا لا تؤثر على الأمور الثوابت الراسخة، لأنها عوارض تأتي وتزول. قد يعرض على قلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر، ولكن كل هذا يزول مع الإيمان. حتى إنه يصور الرجل إذا قام يصلي فإنما يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان والانتهاء عنه.
وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا
في إراداته
الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إراداته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والإجلال والجلال.
واضح. لوط عليه الصلاة والسلام قال ليس لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يمنعونني ويعصمونني ويعينونني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من هو؟ الله عز وجل. لكنه في تلك الحالة الحرجة كما قال شيخنا غاب عنه ما سوى الأسباب الحسية، وهو القرابة والقوم الذين يحمونه ويمنعونه. نعم.
في الآية الله أرسلنا من قبل من الحسين والنبي.
نعم.
إلا إذا تمنى الآية. على الإرادة أو التأويل اللي أولت إن هو يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام الشيطان. نعم. من فعله. نعم. يعني كأن الرسول استرسل في سياق الآيات بلا ولم يقل هذه بدون الأمر من الأصل.
أي نعم.
تلك الغرنيط والعناب.
نعم. ما قال.
طيب قد يقول قائل لماذا جاء في الآية ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان؟
نعم.
أو فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟
نعم.
النسخ لابد من تفصيل.
النسخ معناه أنه ينسيه حتى لا يقول له أخر.
شيخ بالنسبة
يعني لولا أرى برهان ربه لفعل ما أمر به.
بعض أهل العلم
يضاعف أحاديث القرآنين.
نعم صح.
مش مثيرا. أنا وليكن هذا وعيد. لكن لا بد أن الشيطان يلقي القراءة سواء على القرآنين أو غيرها. والذين ضعفوه ظنوا أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ليس من قوله. اللي يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلد لصوت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا
القصة
الكثير قالوا وردت
لكم بطرق ضعيفة. نعم نعم هي طرق ضعيفة وبعض من كره إن كان عظيم. حتى قال بعض في كتاب الألفة لا 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 هو إرسال المنجنيق على قصة
نصف المنجنيق على قصة القرآن
مبالغة. أنا كل حاجة لا شغل هي لا شغل سواء صح ولا ما صح ما دام إن الله عز وجل ينفع ما يقص الشيطان ويحكم آياته ما في إشكال. ثم أن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يطيع مو رسول يسوها ما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا ألقى الشيطان في أمنيته.
ومدح آلهتنا وأثنى عليها.
نفس كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية؟ قرنوق ما هي كلمة عربية؟
معربة. معربة. حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية؟ هي سندس.
مشكات.
واجد كلمات غير عربية لكن العرب تكلموا بها. وتسمى هذه الأفعال هذه الكلمات تسمى عند العلماء معرفة
كثيرة.
معظم أسماء الأنبياء
كلها
جميلة. القاعدة 65 قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها
هذه وجوه الآن إذا كان المباح في المحرم كان حرام وإذا كان يقضي إلى واجب كان واجب فتجري فيه أحكام خمسة. نعم ويقول الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني ما كان وسيلة إلى شيء فالحكم ذلك الشيء. فالوسيلة للواجب واجبة ومثال الأرض خالد.
نعم سمع الخطب يوم الجمعة واجب ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب. كما نقول أن سماع الخطب واجب يسبب أن ركعتين واجب يقال أن
ما بس يسيب هذه كلمة الباطل. نعم الوضوء الصلاة واجب فإذا لم يمكن الوضوء إلا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. طيب وما كان وسيلة المحرم كان حراما. لو أن شخصا جاء إلي يشتري مني وعاء للخمر قلنا البيع علي
حرام.
طيب صحيح. طيب فيه قاعدة ثانية يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أعم هي هذه القاعدة الوسائل أحكام المقاصد. الوسائل أحكام المقاصد أعم، وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عندي بالياء
إيه لكن هي صوابه بالتاء.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير. فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها. إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية. والله الموفق.
الأمثلة واضحة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأصل في سب آيات المشركين الإباحة، بل قد يجب. فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو ليس أهل السب بخلاف آلهتهم كان محرما. طيب، الضرب بالرجل الأصل الإباحة. فإذا كانت المرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها